بسم الله الرحمن الرحيم. قال الإمام البخاري رحمه الله في صحيحه في كتاب الرقاق: حدثني أحمد بن رجاء قال حدثنا النضر عن هشام قال أخبرني أبي عن عائشة رضي الله عنها قالت: كان فراش رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم من أدم وحشوه ليف. قال حدثنا هدبة بن خالد قال حدثنا همام بن يحيى قال حدثنا قتادة قال: كنا نأتي أنس بن مالك وخبازه قائم وقال: كلوا فما أعلم النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم رأى رغيفا مرققا حتى لحق بالله، ولا رأى شاة سميطا بعينه قط.
بسم الله الرحمن الرحيم. هذا الحديث عن عائشة قالت: كان فراش رسول الله صلى الله عليه وسلم من أدم فتح الهمزة والمهملة حشوه ليف، وفي رواية بعث بن نمير عن هشام عند ابن ماجة: كان ضياع رسول الله صلى الله عليه وسلم أدما حشوه ليف، ومعناه جلد. الأدم هو الجلد، وذلك الجلد محشو بالليف، والليف هو ما يكون من دب ما كان من ذلك، ومثل هذا لا يكون ناعما، ولكن من حيث الصحة يكون صحيا، فإنه كلما كان الفراش ليس بمسترخ يكون يعني قويا، والظهر يكون عليه مستويا، يكون هذا أصح عند الأطباء. أما مثل هذه الفرش التي مرتخية ولا سيما الاسفنج او بعض انواع الاسفنج، فالنوم عليها غير صحي. تراهم ينصحون بالفراش المستوي او الشيء المستوي، وهذه حاله رسول الله صلى الله عليه وسلم، حاله ميسوره، اعني من حيث انها سهله، وربما نام على السرير ما عليه فراش حتى يؤثر ذلك في جنبه. وفي الحديث الذي يليه فيما ذكر البيهقي: فراش رسول الله حشوه صوف، رآه وقال: رديه يا عائشة، ولو شئت أجر الله معي جبال الذهب والفضة. وحديث ابن مسعود: طجع رسول الله صلى الله عليه وسلم على حصير فأثر في جنبه، وشيء طبيعي الحصير الذي يجلس عليه أو طجع عليه أثر فيه. قيل له: ألا نأتيك بشيء يقيك منه؟ قال: ما لي وللدنيا، إنما أنا والدنيا كراهب استظل تحت شجرة ثم راح وتركها. علم حال بيته، وعلم حال أكله، وعلم حال مرقده واضطجاعه، وأنهما كان معنيا بذلك، بل كان على ما يتيسر له، والأمر على الزهد والسهولة. وقوله: ما أكل النبي صلى الله عليه وسلم خبزا مرققا، تقدم المرقق أي اللين، ولا شاة مسموطة أي أزيل شعرها بالماء المسخن بعد ذبحها وبعد فراق جسدها روحها جسدها، ثم يزال الشعر وتشوى على النار بجلدها. يصنع ذلك في صغير السن الطري من الغنم ونحو ذلك. قال: وهو من فعل المترفين من وجهين: أحدهما المبادرة إلى ذبح ما لو بقي لازداد ثمنه، الصغير هذا لو ترك لك داد ثمنه، ولكن يذبح في الصغار من أجل لذة لحمه ومن أجل كذلك صمته. وثانيهما أن المسلوخ ينتفع بجلده في اللبس وغيره، والسميط يفسده، صمت يفسده، يفسد الجلد. وقد جرى ابن بطال على المسموط المشوي، لأن المسموط المشوي، فقال: ما ملخصه؟ يجمع بين هذا وبين حديث عمرو بن أمية أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى النبي صلى الله عليه وسلم احتز من شاة كتف شاة حديث أم سلمة أنها قربت النبي جنبا مشويا فأكل منه، بأن يقال احتمل أن يكون لم يتفق أن تصمت له شاة بكمالها، لأنه قد احتز من الكتف مرة ومن الجنب أخرى، وذلك لحم مسموط أي مشوي، والظاهر أنهم يعنون بالمسموط ما إذا شوي بكامله. قال: بل إنما، أو يقال إن أنسا قال: لا أعلم، ولم يقطع به، يعني ما نفى مطلقا ولكن حسب علمه، ومن علم حجة حجة على من لم يعلم، قد علم غيرها النبي صلى الله عليه وسلم أكل مشويا والمشويه المسموط. وتعقبه ابن المنير فبأنه ليس في جز حز الكتف ما يدل على أن الشاة كانت مسموطة، بل إنما حزها لأن العرب كانت عادتها غالبا أنها لا تنضج اللحم، يعني يقولون إن اللحم إذا لم ينضج يكون عندهم أرغب من اللحم الرطب المر الذي لين مرة، فاحتيج إلى الحز القطع، بينما لو كان رطبا يمكن يقطعه بأصابعه يأخذ اللحم، أما الذي يحتاج إلى القطع بالسكين والحز بالسكين هو اللحم القوي، وكلما كان أرطب كان أريح للمعدة، والذي هو شديد والذي هو يتعب في مضغه ويطعب كذلك في المعدة. قال: ولعل ابن بطال لما رأى البخاري ترجم بعد هذا باب شاة مسموطة، باب شاة مسموطة والكتف والجنب، ظن أن مقصوده إثبات أنه أكل السميط، يعني هذا ابن بطال لما كان كذلك ظن هذا، وهذا الجمع كله جيد، إما على أن ابن أنس ما رأى النبي صلى الله عليه وسلم كما صرحه أنه ما رأى النبي صلى الله عليه وسلم أكل شاة سميطة، وأما هنا فإنه ينفي نفيا مطلقا يقول ما أكل، أي حسب علمه، فيكون قوله ما علمت النبي أكل على سكرجة وعلى كذا وكذا إلى آخره هو المبين لقوله ما أكل سميطا، وأنه حسب علم أنس، أو كذلك أنه أكل بعض الجنوب التي هي مشوية، وهم يفرقون بين المسموط الذي مع جلده والذي مشوي بغير جلد. الليف هو أصول، هو من أصول النخل، يحشى به الوساعد ويفتل منها الحبال، يفتل منها الحبال، وقد تقدم المقصود من إيراد هذا الحديث في هذا الموضع بيان زهد النبي صلى الله عليه وسلم في سائر شؤونه، في ماكله، في مشربه، في ملبسه، أيضا في أدلة أخرى، في يعني نومه، فراش نومه وهو نوع من لبس الفراش الذي ينام عليه الإنسان، عدم مبالاته بالدنيا، وأنه كونه يحصل له هذا في بعض الأوقات لا يخرم هذا الإطلاق، لأنهم ما لو كان يداوم على الترف وعلى أكل مثل هذا أكل سميط وكذا لعرفوا عنه ولما نفاه أحد، ولكن لما نفاه أنس عن النبي صلى الله عليه وسلم إن حمل أنه أكل شيئا من هذا في بعض الأوقات حمل على شيء نادر لا يخرم هذا الإطلاق. وقد تقدم كلام الحافظ فيما يتعلق بالخبز طعام البر ونحو ذلك أنه على هذا المعنى، على معنى أنه لم يداوم أو لم يكثر له ذلك، وإنما كان في بعض الأوقات إن تيسر له ذلك أكل. وأنس بن مالك بعد ذلك صار موسرا حتى صار الخبز موجودا عنده، قال: كنا نأتي أنس بن مالك وخبازه قائم، أي معناه أن الخبز موجود ولا يدري من هذا الخباز، لكن معناه أن الخبز عنده موجود، الخباز متى أراد أن يخبز خبز، وأنه بعد ذلك تيسرت أمورهم واتسعت لهم الدنيا ولم يكونوا ناسين لما كانوا عليه من قبل، بل كانوا يذكرون النبي صلى الله عليه وسلم والحال الذي فيه كان فيه والحال الذي كانوا هم وإخوانهم الصحابة الذين سبقوهم فيه. وهذا أمر مهم أن يتذكر الإنسان ماضيه الذي كان فيه من الأحوال ليكون أعول له على أن لا يزدري نعمة الله عليه. انظروا إلى من هو دونكم ولا تنظروا إلى من هو فوقكم ألا تزدروا نعمة الله عليكم، فلو نظر الإنسان إلى من فوقه من أهل الدنيا وأراد أن يباهيه في دنياه شغل وصرف وفتن ومرض قلبه بالدنيا وقسى وغير ذلك من الأضرار. وإنما الذي يشرع النظر إلى من فوق هو في العلم، وفي ذلك فليتنافسوا في العبادة والعمل الصالح. أما في الدنيا فانظر إلى من هو دونك وتعرف نعمة الله عليك ولا تزدريها. الحديث إلى هنا، بارك الله فيكم.